أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا الذي لا إله إلا هو محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل دائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو ملك الأجير كل منافعه للمستأجر، ثم صار المستأجر مثلا إلى استيفاء واحدة مثلا تلتاء المنافع فمنفعة الخياطة، فتشاغل الأجير بالعمل الغير تبرعا وفوت على المستأجر منفعة الخياطة، سواء عمل الغير مثلا نفس من نوع ذلك العمل كالخياطة أو من عمل آخر فيه. لا شك أن الإجارة ليست حينئذ باطلة كما أنه ليست لازمة، وإنما يكون المستأجر مالك المنفعة بالخيار بين الفسخ واسترجاع الأجر المسمات أو الإبقاء على الإجارة والمطالبة بأي شيء طالب. هون إجت الأقوال الأربعة التي تقدمت، إما تلك القيمتين أو أعلى القيمتين أو قيمة المنفعة الفائتة أو قيمة المنفعة المستوفاة. المأتي اختار أنه يضمن قيمة المنفعة الفائتة في أربعين كما تفضل، لكن هذه بالشق الأول من الصورة الأولى. بالشق الثاني نفس الكلام، لكن فيه إضافة أفادها المأتي، وهو أنه يتخير، يعني عطفا على ما موجود لدى صاحب المسالك، من أن المالك اللي هو المستأجر يتخير في مقام الرجوع إما على الأجير أو يرجع على المستأجر. قلنا بأن تخير الرجوع على إما على الأجير أو على الغير المتبرع له في أربعه. قلنا بأن رجوع المستأجر المالك على الغير المتبرع له هذا لا يخلو حينئذ على أساس أنه يكون ضامن، ونقطة ضمانه لا تخلو بحسب الواقع عن أحد احتمالات سبعة أو أحد ملاكات سبعة في الله. استعرضنا بالأمس وقبل الأمس ملاكات خمسة، نقطة الاستيفاء واتضح أنها في الذن لا تكون ملاكا للضمان ما لم ترجع إلى الإتلاف، أو أن يكون هذا الاستيفاء منضمن إليه الأمر كما أشرنا فيما سبق، وإما حينئذ على أساس الإتلاف في البين. وقلنا بأن الذي باشر الإتلاف إنما هو الأجير ولم يباشر الإتلاف الغير المتبرع له، إلا إذا كان هنالك أمر منه وكان أمره بنحو حمل الأجير على أن يصب منفعة العمل له لا أن يعمل للمستأجر المالك للمنفعة في البين، وبالتالي سوف يسلبه الاختيار في كافي فيكون السبب أقوى من المباشر. ولكن بالصور والفروض الطبيعية لا يكون الأمر حينئذ كذلك، وإما على أساس الأمر كما أسلفنا، وإما على أساس قاعدة الإقدام، وإما على أساس قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد. وشيء من هذه الوجوه لم يتم لدينا بأساس. بقي لدينا حينئذ نقطتان وملاكان للضمان. الضمان بملاك قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي من باب الاستيلاء على مال الغير مع عدم إذنه في البيت، ومسألة قاعدة الغرور وأن المغرور يرجع على من غرره. أما بالنسبة للقاعدة الأولى وهي قاعدة على اليد فتوضيحها في المقام بالنقطة التي أشرنا لها فيما سبق، أن وضع اليد على كل شيء يكون بحسبه، يعني مثلا وضع اليد على العين على المال الخارجي المشخص بطريقة ما بالتسلط حينئذ تكوين عليه. البيت توضع يدك عليه، تضع يدك البيت أو تضعه في جيبك قطع ما يكون أمثلة، فإن وضع اليد المشمول لإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا يقصد به مثلا الاستيلاء ووضع اليد تكوينا وخارجا حينئذ على تلك الحكم، وإنما المقصود معنى أعم وأشمل. وإن شئتم قلتم بأن وضع اليد على كل شيء يكون بحسب، مثلا على الكتاب على الأموال والنقود الخطة بجيبك في البعين، على حسب ما يكون الأمر في المقام. طيب، هذا من جهة. نأتي للمنافع. مرنا المنافع بإطلاقات أدلة على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالنسبة لمنافع الأعيان كيف قلنا بأنها تكون شاملة؟ ألم يستدل بالنسبة للمنافع الفائتة من دون استيفاء، أو المنافع الفائتة مع الاستيفاء بقاعدة على اليد؟ هنالك أشكل أن المنفعة ليس سلخ أمر توضع اليد عليه، فكانت الدغدغة في أثر شمول إطلاق على اليد بالنسبة للمنافع، لأنه مش شيء محسوس وملموس حتى توضع اليد عليه في الرأي، فيكون مشمول الإطلاقات على اليد ما أخذ حتى تؤدي. نعم، بصورة الإتلاف كما في صورة الاستيفاء فيه، بس أن غير ذلك لا يتم الأمر في الأحيان. في صورة التلف من دون تعدي وتفريط ما في ذلك نتمسك به إطلاق على اليد، لأن المنفعة ليست أمرا محسوسا توضع اليد حينئذ عليه، فيكون مشمول الإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هنالك أيضا إشكال أشكل هناك، وكان الجواب فيما سبق أن وضع اليد حينئذ عليه ليس من خلال أنه جاء للمنفعة، لا، وضع اليد عليه من خلال وضع اليد على المنفعة على العين في البين. لما وضع اليد على العين والمنفعة تابعة حينئذ وجودا وتحققا لتلك العين، فبالاستيلاء على العين استولى على كل المنافع. المنافع المستوفاة حينئذ من باب الاستهلاك والإتلاف في الباب تضمن بقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضرر، والمال مش مخصوص حينئذ بالمال المحسوس العيني في الباب، بل يشمل حتى مثل حينئذ المنافع ومثل الأعمال كما أسلفت. وبالمنافع الفائتة من دون استيفاء، هذا قد وضع اليد عليها من خلال الاستيلاء على العين ووضع اليد على العين، فأيضا تكون مضمونة فيها. إذا أحد الأجوبة التي تقدمت معنا فيما سبق، فحينئذ لا يكون وضع اليد فقط وفقط مخصوص بالأموال المحسوسة وبالأموال المشابهة بالبنان، وإنما تشمل حتى حينئذ مثل المنافع، مثل منفعة العين وإلى آخره. من جملة ذلك منفعة العمل، هذا مثلا الأجير الذي له منفعة عمل في البين، هذا من جملة الأشياء التي هي حينئذ يمكن وضع اليد عليها. لكن كيف؟ هذا بدنا نقول، إما من خلال وضع اليد على الأجير، كما لو كان ظالما فوضع يده وقبض على الأجير، وقبض على الأجير قبض على كل ما يكون للأجير في الإذن من منافع، سواء استهلك تلك المنافع فتكون مضمونة بالإتلاف، أو لم يستهلكها في البيت واضح وفاتت، فتكون مضمونة مش بالإتلاف وإنما بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بلا فرق بين أن يكون الأجير يعني أن يكون عبدا، يعني تكون نفس العين مملوكة وبالتالي تكون منافع مملوكة بتبع ملكية العين، أو لا، أن تكون الملكية استقلالا وحصرا مخصوصة بخصوص المنافع في البيت، كما هو بالنسبة للحر كسوبا كان أو غير كسوب. إذا بدنا نقول، فحينئذ تصور شمول إطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي لمنافع العمل لمنافع الأجير في البين يمكن تصويره بأحد أمرين، إما من خلال استلام تلك المنافع واستيفائها، أو لا، من خلال وضع اليد على ذلك الأجير الذي يكون مالكا حينئذ لتلك المنافع في البين. فبوجه من الوجوه يصدق أنه حينئذ تسلم المنافع التي هي منافع الأجير، بس هي ملك لمن؟ تكوينا هي للأجير في البيت، لأنه تطلع من الأجير منافع الأجير، بس وضعا وقانونا وملكية في البيت هي للمستأجر، المالك تلك المنافع هو المستأجر. قد وضع الغير المتبرع له التفت، قد وضع الغير المتبرع له وضع يده على تلك المنافع، إذا استوفاها لا شك أنها تكون مضمونة. إذا ليش بالإتلاف؟ إذا لم يستوفيها في اليدين، إذا لم يستوفيها أيضا تكون مضمونة من باب إذا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. موجودة بعينها بده يردها، وإذا ضمان العهدة مش موجودة بعينها بده يردها ببدلها حينئذ ولو القيمي باعتبار على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إما بشخصها اللي هو ضمان العهدة أو ببدلها المثلي أو القيمي اللي هو ضمان الذمة كما مر معنا في البيت. فبي وجه من الوجوه يمكن حينئذ التمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي والاستيلاء حينئذ على مال الغير في البيع. هذا اللي بدنا نقول. طيب ما الأجير باختياره جاء وصب منفعة عمله في مال الغير المتبرع له في البيع، فيكون هذه اليد يد مأذونة في البيع، يعني يد الغير المتبرع له ستكون يد مأذونة، وقاعدت على اليد ما أخذت إنما مقصورة فقط وفقط على اليد العارية واليد العدوانية ولا تشمل اليد المأذونة فيه. هذا الكلام لا يرجع لي محصل. ليه؟ لأنه وإن كان الأجير قد صب منفعة عمله في مال الغير المتبرع له باختياره وبرضاه في البيع، فسيد التصرف ليس في ملكه وإنما تصرف في ملك الغير. ليه؟ لأن هذه المنفعة وإن كانت تابعة تكوينا للأجير، واضح؟ يعني مملوكة للأجير تكوينا ومتسلط عليه الأجير تكوينا، بس وضعا وقانونا هي لمن؟ هي للمستأجر في البيت. المالك لتلك المنفعة هو المستأجر. أذن الأجير أو لم يأذن يكون إذنه مش في ماله في البيت. فإذا كان الأمر كذلك فاستيلاء الغير المتبرع له على تلك المنفعة من خلال صب الأجير منفعة العمال في مال الغير المتبرع له في البين، يكون هذا الاستيلاء والأخذ حينئذ مع عدم إذن المالك، لأن المالك هو المستأجر في البين وليس حينئذ الأجير لتلك المنافع. فلا شك والإشكال أنه يكون في المقام ضامنا بنقطة قاعدة على اليد ما أخذ. استوفى تلك المنافع واضح، لم يستوفي تلك المنافع أيضا أهلا، بعدين تجي بتقول لي أن الاستيفاء ليس ملاكا للضمان ما لم يرجع إلى الإتلاف أو ما لم يكن معه بضميمة الأمر في البيت. كين هذا ولا لم يكن في المقام يكفينا قاعدة على اليد. استوفى أو لم يستوفي تلك المنافع طالما تسلم تلك المنافع التي هي ملك المستأجر تسلمها من الأجير في البيت، يده سوف تكون يد عادية عدوانية في البيت محكومة به الضمان. المنفعة متصرفة لا يمكن أن يردها في نفسها فتكون مضمونة بضمان العهدة في البيع. ليش بدها تكون مضمونة بضمان الذمة؟ يعني بقيمة حينئذ تلك المنفعة التي تسلمها والتي استوفاها في البيع. هذه النقطة التي يمكن حينئذ أن نقولها، وبالتالي سوف يكون هذا الملاك أوسع من ملاك الإتلاف وأوسع من ملاك الاستيفاء في البيع. ليه؟ لأنه بملاك الاستيفاء كنا عم نقول على أساس أنه استوفى الغير المتبرع له لتلك المنفعة فيضمن بنقطة الاستيفاء اللي هي أقوى من نقطة الإتلاف مثلا، أو أن لا ترجع لنفس الإتلاف كما أسلف. أما هنا لا، استوفى أو لم يستوفى طالما أنه تسلم تلك المنفعة من الأجير في البين فتكون يده يد عدوانية ضامنة حينئذ في البين. ليش؟ لأن هذه المنفعة هي ملك المستأجر والمستأجر لم يأذن فيها وبالتالي لا تكون يده مأذونة حتى ولو كان حينما صب الأجير منفعة عمله في مال الغير المتبرع له، حتى لو كان عن طيب خاطر في البيت، بس طيب خاطره لا بيقدم ولا بيأخر. ليش؟ لأن تلك المنفعة لن تكون ملكا له حتى تكون يد الغير المتبرع له مأذونة، وإنما ملك المستأجر والمستأجر لم يأذن في البيت، فبالتالي سوف تكون يد الغير المتبرع له يد غير مأذونة، يعني يد عدوانية، يعني يد ضامنة في البيع. وبالتالي هذه نقطة الضمان مستقلة إلى رفع الإذن لذلك الضمان. طيب هذا الملاك الآخر، واتضح أن الملاك أوسع. ليش؟ لأنه في إتلاف ولا ما في إتلاف، بمجرد حينئذ تسلم تلك المنفعة حتى ولو لم يستوفي تلك المنفعة هالمقدار يكفي حينئذ أن يكون ضمان. هذا الميلاد حينئذ لا يرجع أيضا لمحصل فيه. وذلك صح. نحن فيما سبق قلنا بأن اليد كما تشمل الأعيان تشمل أيضا المنافع، سواء في منافع الأعيان أو في منافع الأعمال في البحر، ولا تكون حينئذ اليد حكرا فقط على الأعيان والأموال الملموسة والمحسوسة والمشار لها بالبنان في البحر. لكن الأمر في المقام في مسألة وضع اليد على تلك المنافع، كيف يمكن حينئذ أن يتحقق؟ واضح هذا اللي بدنا نحكيه. افترض مثلا كما ذكر أنه بالنسبة لي البيت، توضع يدك على المنفعة حتى ولو لم تستوفى في البيت، يعني المنافع الفائتة من دون استفاء، كيف بده يشمل الإطلاق على اليد ما أقدر حتى تؤدي من خلال وضع اليد على البيت على الأصل حينئذ تلك المنافع، وأن وضع اليد على كل شيء يكون بحسابه، على الكتاب وطلقه بيده، على البيت مثلا بسور مفتيح وزمان أمره بيده، مثلا غصب أرض، كيف غصب أرض؟ طواها ولك وحط بجيبته قطعا به، وإنما تسلط عليها تكوينا بحيث حال بينها وبين مالكها بحيث لا يمكنه حينئذ الوصول. هذا هو معنى حينئذ التسلط، هذا معنى اليد الظالمة على الأمور مثلا على الأعيان غير قابلة للانتقال فيها. أيضا بالنسبة للمنافع، وضع اليد على منافع العين بتبع وضع اليد على تلك العين. أما بالنسبة لمنافع العام يكون الأمر من خلال أي شيء، هذا اللي بدنا نقول، إما من خلال أنك يأتي ظالم يضع يده على ذلك الأجير في البيت فيمنعه من حينئذ من إيفاء منفعة مثلا الخياطة بالنسبة لمالكه اللي هو المستأجر، بس هذا وين مخصوص؟ مخصوص فقط بصورة ما لو كان ظالم، ونحن مش عم نحكي بصورة الأجير تبرعا وفضولة باختياره وبملء إرادته ذهب إلى ذلك الغير المتبرع له وصب منفعة عمله حينئذ في ملكه، لا في ظالم. نحن عم نحكي بصورة ما لو تبرع الأجير وبذل منفعة عمله لذلك الغير فتشاغل عن مثلا منفعة الخياطة بالنسبة للمستأجر للعمل الغير حينئذ تبرعا في البيت. واضح؟ نعم، بالبيت مثلا أو بالنسبة مثلا للعرض، تأجر العرض كيف بدك تغسل له منافع من خلال، أو تضع يدك على المنافع من خلال وضع اليد على شخص حينئذ ذلك العرض، أو حتى بالنسبة للأجير في صورة ما لو قهرا وظلما في البين تضع يدك على ذلك الأجير في البين فتفوت المنافع التي هي ملك المستأجر على المستأجر في البين، يتم حينئذ ذلك بلا أي إشكال، ونحكم مثلا بالضمان ولو بقاعدة على اليد بالنسبة للمنافع الفائتة ولم يستوفي مثلا المستأجر من ذلك الأجير في البين، إلا أن الأمر ليس كذلك في المقام. بنكتة أن المستأجر الأجير بمن اختياره وبمحض إرادته ذهب وسلم وصب منفعة عمله في مال الغير تبرعان وفضولة في البين ومجانا، ولم يكن هنالك قهر وغلبة ولم يكن حينئذ أي شيء مما ذكره. فرض هذه الصورة الثانية التي ذكرها الماتن، هذا الشق الثاني من الصورة الثانية هو فرض التبرع بالعمل للغير الذي منعه عن أن يصب منفعة مثلا الخياطة في مال المستأجر اللي هو مالك لتلك المنفعة في المال، فلا ربط له حينئذ ذلك. نعم في عنا الاستيلاء من خلال الحصول على النتيجة، بس النتيجة شيء والمنفعة شيء آخر، ما يكون ملكا للمستأجر مش الشيء الذي أثناه الأجير في مال الغير، ذاك الذي أثناه الأجير في مال الغير هي النتيجة، وهذه النتيجة لم تكن هي مملة على ما مر معنا في ضابطة الإجارة وفي تعريف الإجارة، النتيجة بعمرها لم تكن مملكة لا قبل وجودها لأنه تمليك للمعدوم ولا بعد تحققها وتصرمه لم تتحقق، ما شو بدك تملك انت سيادة، يعني ينتفي الغرض حينئذ من التملك. إما بدك تملك مثلا نتيجة الكتابة بعد تحققها ما خلص تحققت أو قبل وجودها أمر معدوم، المعدوم حينئذ غير قابل للتمليك للمعدوم نحو حينئذ اعتبار في البعين ونحو وجود لابد له من متعلق وذات متعلق لابد أن يكون له حظ من الوجود في البعين، هذا اللي تقدمنا وهذا الشيء حينئذ في المقام بعينه ينطبق. الذي حينئذ يكون ملكا للمستأجر، ليست النتيجة التي صبها الأجير في مال الغير واللي استلمها حينئذ ذلك الغير من الأجير حينما بملء اختياره ذهب وتبرع وصب منفعة عمله حينئذ في مال الغير فيها. هذه النقطة التي نريد أن نشيرها. نعم، نحن نسلم أنه لو تمت قاعدة على اليد ما أخذت. ليش عم بأكد على المطلب؟ لأن النقطة الأساسية اللي قائمة أن التضمين هنا وصحة رجوع المستأجر اللي هو مالك المنفعة على ذلك الغير المتبرع له، هل بنقطة الإتلاف أو بنقطة قاعدة على اليد؟ حتى ولو لم يكن هنالك إتلاف وإنما تسلم للمنافع، هنا ما تسلم المنفعة، تسلم نتيجة المنفعة في شيء. نتيجة المنفعة هي التي برزت في مال الغير المتبرع له، وأما نفس المنفعة التي هي ملك المستأجر، يعني هذه القابلية والقوة والاستعداد في البيع لم يتسلمها بوجه من الوجوه في البيع، واضح، إنما هي كانت تحت يد الأجير العامل في البيع. فحينئذ هذا الوجه السادس أيضا لا يرجع إلى مخصص. بقي عندنا الوجه السابع اللي هو قاعدة الغرور فيه. هذه القاعدة لا شك أنه وقت اللي إجا الأجير صب منفعة عمله في مال ذلك الغير تبرعا وعلى وجه المجانية في البين نحو تغيير، يعني كان مطلوب أن منفعة العمل له منفعة عمل الخياطة مثلا على سبيل الفرض يأتي ويصبها في مال المستأجر الذي هو مالك حينئذ لتلك المنفعة، إذ به يذهب ويصب منفعة إما من نوعها ومن سنخها هي الخياطة أو منفعة أخرى زراعة كتابة أي شيء في البين صبها أو تعليم نفسه صبها في مال الغير المتبرع له في البين. فإذا نحو حينئذ تغرير في البين يعني يكون مغرورا، والمغرور يرجع على من غره في البقاء. هل بيان البسيط اللي انتم لحديت هلا ما ركبت براسكم انتم كيف صار في عندنا تغرير؟ بدنا نضيف إضافة، يعني لأن بدي أهرب من الإضافة لأنه واضح الإشكال سوف يلحق بهذه الإضافة، وهو أن يكون هنالك أمر من الغير المتبرع له للأجير، أنه تعال أنت اليوم اشتغل عندي، أصلا بدعوى أنه بالنسبة للمستأجر ترى أن المستأجر المالك لمنفعة الخياطة في الساعة الكذائية، هذا المستأجر آذن لك بأنك تعمل لي، فأنا بطلب منك هلأ تجي مثلا تخيط عندي، ما تخيط عندي مثلا المستأجر أو لا، أو هامه مثلا عصير الفرض لأنه هو أيتم الإجارة، خلينا نفترض ملكه، ملك الأجير بالمستأجر منافع كل عمله باليوم الكذائي يوم الاثنين، فأوهمه الغير المتبرع له أنه اليوم مش يوم الاثنين إنما يوم شو الثلاثاء، فاليوم اللي ملكت المنافع بما فيه منفعة الخياطة في الساعة الكذائية إذا يوم الاثنين، واليوم ليس يوم الاثنين إنما يوم الثلاثاء، فظهر بعد ذلك لأن اليوم كان يوم الاثنين اللي هو يوم اللي ملك فيه تلك المنافع، فكان حينئذ هو مغرورا في المحكم. هيدي الفرضية إما بإخبار من ذلك الغير المتبرع له أو لا بأمر في إذن ذلك الغير المتبرع له، بنقطة من مثل هذه النكات التي على أساسها حينئذ تم التغرير بذلك الأجير وكان مغرورا بأمري أو بإخباري حينئذ ذلك الغير المتبرع له، فذهب ذلك الأجير وصب منفعة عمله بدل أن يصب منفعة عمله في ملك المستأجر اللي هو مالك لتلك المنفعة صبها في مال الغير المتبرع له في البين، فسوف يكون مغرورا في البين والمغرور يرجع على من غره، فساعتها حينئذ هذا بيكون حق بجواز الرجوع على من على ذلك الغير المتبرع له، وبالتالي سوف يكون ضامنا في البحث. هذا الكلام فيه نقاش من عدة جهات فيها، فبنذكر كيف ومنترك البقية لوجه ثامن وأخير اللي هو التعبير في وجه الغرور ذكر سلكه. الأولى من قال إنه في عندنا أمر، من قال انه في امر ابتداء مطلوب منه انه يروح يعمل خياطة لي ان يخيط لذلك المستأجر ان يصب منفعة الخياطة في مال المستأجر فيه، هذا مطلوب منه هو هكذا اختيارا و اشتهاء في البين. قال لا روح خليني اكتب اليوم، جي عبيله يكتب يخط بيمينه في يده، انه يروح يكتب مثلا الكتاب ويسود مثلا صفحات كتاب فلان مثلا من الناس اللي تبرع له في البين. هيدي من صور التبرع، ليس صور التبرع حصرا فقط على صورة الامر او صورة الاخبار في البين. اذا فأولا مش معلوم لدينا في أمر أو في عندنا إخبار أو في عندنا قصة، هذا أولا. ثانيا صدق التغرير في البيت واضح، صدق التغرير مع سبق الإيجار التي تم فيما بين الأجير والمستأجر وتمليك الأجير كل منافعه بما فيه منفعة الخياطة ومن فيه المنفعة اللي بده يصبها في مال الغير المتبرع له، صدق التغرير مع سبق الإيجار هذا أساسا في أن يكون مخدوعا ومغرورا في البيت، مع أنه في التزام وتعهد ومبادرة مال بمال والتزام وإلى آخره فيما بينه وبين المستأجر أنه ملك كل تلك المنافع بإزاء أجر يتقاضاه في البين، وذيك رضي الطرف المقابل. بعدين بيجي بيقول أني كنت مغرور لأن ذلك الغير أمرني بأن أصب منفعة على العمل التي هي ملك المستأجر في مال ذلك الغير المتبرع له، وغيره اساسا لا يصغى اليها ولا يلتفت اليها. الدغدغه في صدق الغرور في البين واضح. مش كان الاول انه مساله الامر، هون مساله الغرور اصلا لازم. ثالث يا اخي سلم، الامر موجود وصدق انه كان مغرر به، بس هذا شو بيصحح في البين؟ بيصحح رجوع المغرور على من غره. ومن المغرور؟ المغرور هو الاجير، واضح. نحن مش هذا اللي عم نحكي فيه، عم نتأحسن، عم نتكلم من رأس مشوه، لأن المستأجر أساس المطلب صاحب المسالك قدس سره قال بأنه يتخير، إنه إذا تتذكروا بالصورة الأولى ما لو عمل لنفسه يكون بالخيار بين أمره، إما إمساك الإجارة واضح والمطالبة بالقيمة الفائتة أو القيمة المستوفاة أو أعلى القيمتين أو مجموع القيمتين على ما تقدم، هذا اللي مرمى، او لا فسخ الاجاره واخذ اجره المسماه التي سلمها للمستاجر للاجير في البيت. هنا نضيف اليه خيار ثالث، اذا الخيار الثالث بيد من يكون؟ بيد المستاجر، انه بالخيار بين الفسخ والامضاء. اذا امضى فيه يرجع على الاجير وفيه يرجع على مين؟ على ذلك الغير المتبرع له. المستاجر فيه يرجع على الاجير وفيه يرجع على ذلك الغير المتبرع له حينئذ في البيت. مع أن المستأجر لم يكن هو المغرور في البيت، نحن عم نستدل على جواز وصحة رجوع المستأجر على الغير المتبرع له الذي صب الأجير منفعة عمله اللي هي ملك المستأجر في مال ذلك الغير المتبرع له، هذا اللي نحن عم نحكي فيه واضح. ولم يكن هو المغرور، والمغرور اللي هو الأجير مش عم نحكي بأنه يجوز ويصح له الرجوع على ذلك الغير بنتيجة أمر أو نتيجة إخبار كاذب وبعدين تبين الواقع، لا هيدا كله ما عم نحكي حينئذ بها في المقام. هذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار نقطة أخيرة، وهي أن الأجير عفوا أن المستأجر وقت اللي بده يرجع على الأجير بأي منفعة، مش بالمنفعة الفائتة، بده يرجع له بالمنفعة المستوفاة، انه كل الملكات التي تقدمت كنت عم تحكي عن ضمانهم. انتوا شوفوا نوع الملاك اللي كنا عم نحكي فيه، اما بقاعده الاقدار او بملاك الامر او بملاك الاستيفاء او بملاك الاتلاف او 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 دي كلنا عايش عم يحكوا، او قاعده اليد حتى اللي كنا عم نحكي عن تسلم الغير المتبرع. شو تسلم؟ اي منفعه؟ منفعه المستوفاه وليس المنفعه الفائته في البحر. والمالك كما ظهر والماتن عفوا كما ظهر لدينا بل يضمن فقط المنفعة الفائتة بملاك، أن التفويت هنا موجب للضمان لأنه سنخ إتلاف كما أسلفنا في باب منافع الأعمال فيها. هذه خليها تكون بقي هنالك وجه أخير سوف تأتي الإشارة له، هو تعديل في وجه الغرور في البين. يحاول البعض كسير خوي ضد السبوع أن يلتزم بهذا الوجه، سوف تأتي الإشارة له إن شاء الله والحمد لله رب.